الأرض ولم يتخذ والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من جنسهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أخطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لم يقضون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين بكلامه ما قالوه من الاسم. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
وبعد بيان وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة وبيان براءته من وجوه وضروب الإلحاد التي وقع فيها أهل الضلال من المبتدعة على اختلاف اتجاهاتهم، يسر الشيخ على هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات وإلى
اللقاء. نعتبر جديد يعني لأنه منهج الرسل أو طريقة الرسل وأتباعهم في صفات الله تعالى أو طريقة الرسل في النفي والإثبات في صفات الرب سبحانه، هذا غير يعني هذا من توابع أو من فروع يعني المنهج الحق في صفاته تعالى بإثبات ما أثبته لنفسه أثبته له رسوله إلى آخره، التي هي الذي هو مذهب وطريقة سلف الأمة وأئمته. هذا منهج الرسل في صفات الرب تعالى إثباتا ونفي، يعني منهجهم في الإثبات ومنهجهم في النفي. الشيخ يقول عندكم في العبارة إن الله تعالى بعث رسله في صفات بإثبات مبطل ونفي مجمل، فأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفعوا ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. هذا هو المنهج المستقيم في وصف الرب تعالى بالإثبات أو وصفه بالنفي، أن يكون الإثبات مفصل والنفي مجمل. فهذا سبيل المرسلين وأتباعه أنهم يصفون الرب تعالى بإثبات مفصل وبنفي مجمل، يعني بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل وبنفي النقائص والعيوب على وجه الإجمال. هذا هو منهج الرسل وهذه هي القاعدة الصحيحة، وهذه مع أنها شرعية فإنها أيضا مقولة مثلى في المجلس الطريقة المثلى الموافقة للفطرة والعقل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفس. إذن هذا المنهج مع أنه شرعي فهو أيضا موجب العقل والفطرة، يعني هو الذوق السليم والأدب الرفيع، فإن من المعقول والمقبول تعداد المدائح والفضائل، وليس من المقبول تعداد النقائص في النفس، يعني تمدح واحد تقول له إنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يعني من المعارف ليس ببخيل ولا جبان ولا غشاش وليس بأصم ولا أعمى ولا
لا. يمكن التعبير على هذا بكلام لطيف إنه
بريء من الرذائل، مترفع عن الرذائل، سليم من الآفات، بكلام مجمل. لكن المدائح ممكن تقول انه كريم شجاع قوي حليم وتعد. ففي الذوق السليم يحسن المدح بتعداد المدائح، بالتعداد وب يعني بذكر المدائح تفصيلا، والمدح بنفي المعايب إجمالا، إلا أن يكون هناك ما يقتضي تنصيص. ولا بد من معرفة المقصود من الإجمال والتفصيل. الإجمال يكون في النفي ويكون في الإثبات، والتفصيل يكون في النفي والإثبات. يعني بمعنى وإن كان الأصل والغالب هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لكن قد يأتي الإثبات مجملا وقد يأتي النفي مفصلا. إذن فما معنى الإجمال؟ الإجمال هو التعميم والإطلاق. لو قال شخص الآن ليأخذ من في هذا المكان، فيه مجموعة من الناس، وقال ليأخذ الآن، هذا طلب مفصل للمجمل مجمل، لكن يقول ليأخذ فلان وفلان 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 ويعدهم بأسماء. الآن عين إذن الإجمال التعميم وإطلاق، والتفصيل تفصيل تعيين وتفصيل وتقييم. فإذا قلت مثلا فلان ذو فضائل كثيرة، مجمل ولا مفصل؟ إثبات ولا نفي؟
مجمل
مجمل ذو فضائل كثيرة. لكن فلان كريم كريم جواد، فلان قوي طويل 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 النجاد كثير الرماد. كثير الرماد مدح ولا لا؟ كثير الرماد رماد رماد الجواب. وش تسمى هذا السلوك؟ ما هو فعلا ايه كثير الغاز؟ لا لا ما احنا كثير الرماد، هذا يسمى سلوب من أساليب البلاغ، يسمونه الكناية. إذا كثير الرماد، التعبير ظاهر أنه كثير الرماد لا يفهم للمشي، رماد الزبالة مكروه، لكن هذا عبر به عن لازم، يلزم من كثرة الرماد كثرة الطبق، ويلزم من كثرة الطبق كثرة الأضياف، ويلزم من كثرة الأضياف سلسلة. إذا قولها طويل النجاد كثير الرماد رفيع العماد، هذا مشي مجمل
تعيين.
فالإجمال التعيين والإطلاق، سواء كان في النفي أو في الإثبات. إذا قيل فيه إنه مسلم من الآفات، بريء من العلل، مترفع عن الرذائل، الآن هذا إثبات ولا نفي؟
هذا نفي.
ها؟ لكن المقصود هو إثبات ولا نفي؟ ليش؟ لا النفي سيأتينا في الأمثلة الشواهد، يعني ما هو لازم النفي يصير لأدوات النفي، ينظر للمغمول للمعنى. الآن هذا كله عبارة عن مدح يعني بالسلامة وبالخلوص وبالبعد، هذا كله معناه النفي، فهذا كله نفي مجمل. فالمنهج إذا المستقيم المعقول هو أن يوصف سبحانه وتعالى بإثبات الثلاث الكمال تفصيلا، وبنفي النقائص إجمالا، وهذا ما جاء به الرسل وشواهد ذلك في القرآن. القرآن هو المصدر وهو المرجع لمعرفة صفات الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا. قال الله تعالى: هل تعلم له؟ وقال ولم يكن له كفوا احد. وقال ليس كمثله شيء. وقال فلا تجعلوا لله اندادا. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. هذه الايات فيها نفي، قد تضمنت نفي الند والكفو والتمي، وهذه الكلمات متقاربه في المعنى. الند والكفو والتمي كلها تفسر بالمثل والشبيه والنظير. هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس شبيها او نظيرا. يقول قال اهل اللغه مساميا يساميه، يعني يشابهه في الاسم او يدانيه في الصفات. ليس لله سمي. هل تعلم له سميا؟ المعنى ليس له. والجواب في النفس لا سمي له سبحانه وتعالى، فلا سمي له ولا كفوا له ولا ند له. هل تعلم له سمي؟ هذا طلب ولا خبر؟ خبر. إذن هذا مطابق لما سبق من أن نصوص الأسماء والصفات من قبيل الخبر. ولم يكن له كفوا أحد. خبر خبر، جملة خبرية تلبية، يعني فيها النفس، تضمن النفس. هذا النفي مجمل ولا مفصل؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمي؟ مفصل. إذا قلنا مجمل نقول ما وجه الإجمال؟ كيف صار مجمل؟
سبحان الله،
ما مثلنا بهذا أبدا. ولم يكن له كفوا أحد. ما وجه الإجمال؟ أنه لم يخص نفي المثل بشيء. ما خص نفي المثل بشيء، فلم يقل هل تعلم له سميا في قدرته؟ هل تعلم له سميا في علمه، في عزته، في غناه، في سمعه وبصره؟ هل تعلم له سميا في جوده وإحسانه؟ لا. هل تعلم له سميا مطلقا لا سمي له، لا شبيه ولا نظير له في أي شأن؟ لا سمي له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهكذا ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا له في أي شأن من شؤونه تعالى. إذن هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء. كذا هذا واضح تماما. نفي الند والكفو والسمي من قبيل النفي المجمل. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا خبر ولا طلب؟
طلب.
طيب وش اللي جابوا عندنا؟
طلب من قبيل الخبر.
طلب من قبيل الخبر. لا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك.
أنه لا يقال يقول تجعلوا لله. هو أنه ليس له
أي. الآن هذا يعني لفظ النص هو طلب، وهو يدل على نفي الشرك، النهي عن الشرك. في هذا نهي عن اتخاذ ند مع الله، فلا تجعلوا لله أندادا، فهو نهي عن الشرك في العبادة. لأنه قال في أول الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال في ختامها فلا تجعلوا لله أندادا. ولكن النهي عن اتخاذ الأنداد يتضمن أنه تعالى ليس له ند، إذ لو كان له ند تعالى وتقدس لما نهي عنه. وهكذا القول في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا من قبيل النهي، لأن هذا ذم من الله للذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، مما يدل على أنه ليس له ند. فالجملتان وإن كانتا يعني من قبيل الطلب، فالآيتان وإن كان لفظهما من قبيل الطلب، النهي عن اتخاذ الند مع الله، لكن هذا النهي يستلزم نفي، يستلزم أنه تعالى لا ند. فالنفي تجد إخبار عن الواقع، والنهي نعم النفي اخبار عن الواقع انه تعالى ليس له. هذا هو الواقع. والنهي هو أمر لل يعني نهي للعباد عن أن يفعلوا ما ينافي هذا الحق. فما دام الله ليس له نهي فيجب فالعباد منهيون عن أن يتخذوا له نهي لأنهم بهذا يناقضون الحق ويناقضون الواقع. قد كذب من جعل لله ندا فقد كذب، الله ليس له ند، ولهذا أظلم الظلم وأكذب الكذب هو الشرك. فهذه النصوص دلت كلها على نفي الند لله، ونفي الند هو كله من قبيل النفي. ومن هذه الشواهد الآيات التي سيقت عندكم بعد هذه الآيات الأربع والخمس، قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، هذا ذم من الله للمشركين، جعلوا لله شركاء للعباد. ما هم من أي جنس؟ من الجن. جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذه جملة معترضة لبيان أنه تعالى هو المستحق للعبادة، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، فكما أنه لا شريك له في الخلق فيجب أن لا يكون له شريك في العبادة. وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا اختلقوا افتروا بنين وبنات، هؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، وهؤلاء قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. في هذا نفي البنين والبنات عن الله ونفي الشركاء عن الله. بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وفي هذا الاستفهام دلالة على استحالة هذا الأمر وبعده، كيف يكون؟ وفي نفس الوقت توبيخ للمشركين، ففيه توبيخ ودلالة على امتناع هذا الأمر، امتناع أن يكون له. أين الشاهد من الآية؟ هذه الآيات سيقت للاستشهاد بها على النفي المجمل، فأين الشاهد؟ الشاهد قوله سبحانه وتعالى عما يصفون، لأن سبحان وتعالى كذلك تدلان على النفي، وإن كان اللفظ لكن مادة تسبيح مثل ما قلنا أن مادة التسبيح فيها الدلالة على النفي، سبحان تنزيها له. إذن المقصود نفي المعايب عن الله، سبحان الله عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، فهذا تنزيه لله عما يصفون، عما عن الذي يصف به المشركون والمفترون أو عن وصفهم. هل هذا مفصل في تفصيل؟ عام في عموم، يعني عن كل ما يصفه به المشركون والمفترون والجاهلون، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن هذا نفي مشرك، واستفيد النفي من كلمة سبحانه وتعالى، كلها فيها دلالة على النفي والتنزيه. لا خلق قليل لأن فيها تنصيص على نفي الولد. نعم بعد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك كتب بتعالى وتقدس وبكثرة خير، فهو في الحقيقة متضمن في نظر انه يعني لإثبات يعني مجمل ونفي مجمل. تبارك واسع واسع فيها دلالة على النفي وعلى الجميع. بعضهم يفسر تبارك بتعالى وتقدم تكون دالة على، ولكنها في الحقيقة تدل أيضا على البركة. وتبارك قال العلم إنها لا تضاف إلا إلى الله، فلا يقال في المخلوق تبارك، بل يقال المخلوق مبارك، بارك الله فيك وأنت مبارك، ولا يقول يا فلان أنت تباركت كما يقول الناس تبارك فلان علينا، تبارك علينا فلان، لا تبارك لا تضاف إلا إلى الله أو أسماء كما قال تعالى تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ما يذكر، ولم يكن له شريك في الملك، ما أشوف إنها شريك لأن جاء مقيد، ها؟ ولم يكن له شريك في الملك، فلا يتوجه أن تكون من النوع المجمل، بل هذا من التفصيل. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فيظهر إن الشاهد هو قوله تبارك، هذا هو الظاهر، والله الشاهد تبارك لما تدل عليه من التنزيه العام المجمل. شو قبل هذه تجاوزناه. ومن الناس ما يتخذ من دون الله، يقول إن فيها الدلالة على نفي النفي، وذلك بأي طريق؟ هل فيها أنه تعالى لا ند له؟ بطريق ذم الذين اتخذوا من دونه، فذمهم في ذم لهم ونهي عن مثل صنيعهم. إذا قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله، يعني هذا استيق مساق الذم، أليس في هذا الذم للذين اتخذوا من دونه أندادا نهي عن جعل الأنداد لله؟ وفي هذا وهذا يستلزم أنه تعالى لا ند له، لا ند له. وأحيانا نقف عند هذه الآية لكن مضت، أحيانا نقف عندها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء في المحبة يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هذه فيها وقفة يعني تتعلق بالتفسير، يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ كحب الله هذا مصدر مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ لا الآن على قولين بعد مثل اللي يقول فيها قولات، يعني الآن كحب الله هذه الإضافة، الآن كحب الله إلى المفعول. إلى المفعول هذا من إضافة المصدر إلى المفعول. قيل معناه يحبونهم، يحبون أندادهم كحبهم لله. الفاعل الآن ما هم يعني لم يذكر الفاعل، المصدر أضيف إلى المفعول. وبعض المفسرين يقول يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والمرجح الأول أنهم يحبون أندادهم كحب الله، كحب الله، لأن وهذا الأول يستلزم الثاني. إذا كانوا مذمومين في التسوية بينهم وبين الله في المحبة، فإذا فضلوهم على الله في المحبة كان ذلك أقبح. والواقع من المشركين أنهم يسوون أندادهم بالله، فالراجح أن المعنى أنهم يحبون أندادهم كما يحبون الله، لا كما يحب المؤمنون الله. فإذا وصلوا إلى أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لا كان ذلك أقبح. هذا عوج على ذلك رجعني لها الحق تذكرت هذه. بعدها آيات
فاستفتهم لربك
البنات ولهم البنون. استفهام توبيخ لربك البنات ولهم البنون هذا على سبيل التنزل في تنزل معهم. يعني إذا سلمنا أن لله ولد فتكون له الصنف الأدنى يكون له النصيب الأدنى تلك إذا قسمة ضيزة. يعني لما أنهم جاء يعني كذبوا وتنقصوا رب العالمين بنسبة الولد إليه ما اختاروا له الصنف الأفضل وليس الذكر كالأنثى. استفتهم ألربك البنات هذا هو الاستفتاء موبخا ألربك البنات ولهم البنون. هذا المعنى قد يعني ذكره الله في مواضع ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وهنا أكد هذا النكير عليهم بأساليب متنوعة ألربك البنات ولهم البنون. طيب أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. من أين لهم من الملائكة بنات أيضا يعني حضر الخلق. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لكن هذا محض الافتراء. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله أو ولد الله.
ولد الله
في قراءة سنتين والله زين هذا يوسف يروي لنا أن فيها قراءتين فما وجه القراءتين قراءة سبعية ها ولد الله تقول ولد ايه ولد الله على القراءة المشهورة ولد
ولد فن
هل استغربت اليك ولد فعل. انا اؤكد على هذه لان يمكن بعض الاخوة يجي في ذهن انه ولد انه اسم لان هذا الكثير كثير من ولد اسم. ولد الله هذا فعل ماضي ولفظ الجلالة فعل ولد. على انهم من ابكهم لا يقولون ولد ولد الله والله سبحانه وتعالى قد اكذبهم فقال لم يلد ولم يولد لم يلد تعالى لا يقولون ولد الله وانهم شوف انهم بحرف التاكيد ولام التاكيد الا انهم من اسكم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون لا وانهم لكاذبون الا انهم من اسكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. اصطف البنات على البنين يعني على زعمكم ان الله اختار البنات. اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون كلها استفهامات انكار وتوبيخ. ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين يعني حجة فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. ان كان لديكم حجة سمعية او عقلية هذا فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. ثم قال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا أيضا ذم من الله للمشركين على زعمهم أن بين الله وبين الجنة نسب. ما المراد بالجنة؟ قيل الجن وقيل الملائكة. وجعلوا بينه وبين أي وجعل المشركون المفترون بين الله وجعلوا بينه بين الله وبين الجنة يعني الملائكة. وهذا النسب على هذا القول هذا النسب الذي بين الله وبين الجنة هو نسب البنوة، حيث قال الملائكة بنات الله. كن ظاهر. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسب الولادة، ها؟ بين الولد والوالد نسب الولادة، هذا أب وهذا إب. ولقد علمت الجنة يعني الملائكة إن المشركين لمحضرون للحساب ومحضرون في العذاب. والقول الثاني أن المراد الجن المكلفون الذين أخبر الله عنهم بأنهم مخلوقون مع الإنس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنسب بينهم قيل اتخاذهم شركاء على حد ما جاء في الآية، وجعلوا لله شركاء الجن. فالنسب الذي جعلوه بين الله وبين الجنة هو أن جعلوهم شركاء في علاقة، يعني شركاء. وقال بعضهم إن المراد ما زعمه بعض أهل الجاهلية إن الله أصهر إلى الجن، يعني صاهرهم، فجعلوا بينه وبين الجنة نسب. والنسب ما هو النسب اللي هو علاقة القرابة، لا، النسب بمعناه الأعم. والنسب يشمل أي علاقة بينك وبين فلان، نسب يعني صلة، قد تكون يعني صلة وظيفية وزمالة في العمل، زمالة في الدراسة، زمالة يعني صلة خلق، صلة شبه، نسب واحد. فهنا فسر النسب بنسب مصاهرة، إن الله أصهر إلى الجن، تعالى الله عن ذلك عما يقول المفترون جميعا علوا كبيرا. والقول الثاني أعني أن المراد بالجنة الجن هو الصواب، ورجح في أمرين. أولا إن المراد بالجنة في سائر مواضع القرآن في الجن، كما قال سبحانه وتعالى وحقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقول سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني إنه لو كان المراد بالملائكة فهل يكون فيه يعني جديد بالنسبة لما قبلها من الآيات؟ يكون فيه ما فيه، لأن هذا المعنى قد تقدم، ألا إنهم من إسمهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. والشاهد من الآية واضح الآن، الشاهد من هذه الآيات، ها؟ شاهد سبحان الله عن سبحان الله. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يقولون، هذا هو الشاهد. فهذا نفي مجمل، وقد تقدم نظيره تماما في آية الأنعام. وختاما يقول الشيخ إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا واضح من جنس ما قبله، فهو نفي مجمل، لأنه تنزيه لله عن كل ما يصفه به الجاهلون والمفترون. يقول الشيخ فسبح نفسه عما يصفه به، نعم، المشركون والمفترون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الشرك والإفك وحمد نفسه على ما هو مستحق له من صفات الكمال، فهو تعالى الموصوف بجميع صفات الكمال بجميع المحامد المنزع عن كل نفس، ولنا يعني وقفة مع هذه الآية إن شاء الله.
قال الله
تعالى نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، قال الوالد رحمه الله تعالى: أما الإنسان المفضل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته وأنزله فيه من آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية من جمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم،
وهو العليم الحكيم.
عندك العليم؟ وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير، وقوله:
هل في القرآن العليم الحكيم؟
اللفظ
الدال على النافي في هذه الآية وأمثالها أين؟
والله يسمعها.
أما تكون هذا أين أداة النفي؟ أين لفظ النفي؟ وين؟
والله سؤال لا عذر لمن لم يجب عليه، لأن وقفنا عنده ونبهت عليه.
لفظ سبحان، لفظ سبحان هي التي أداة النفي، لأن مادة التسريع تدعو على التنزيه، والتنزيه معنى نفسه. فالنفي مستفاد من أين؟
من لفظ سبحان،
من لفظ سبحان. يا شباب يا أخوان، سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه نفسه عندكم، نزه نفسه تعالى عما يصف به المشركون والمفترون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا. سلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من النفس، وحمد نفسه لأنه المستحق للحمد لما له من الأسماء والصفات، صفات الكمال. فهذه الآية فيها إثبات ونفي. أما النفي فقد فأيد موضعه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك. وما نوع عن النفي؟ مجمل أم مفصل؟
مجمل.
الإجمال في أي لفظة؟ أسمى صيغة العموم. إذا هذا النفي مجمل جاي على القاعدة، جاي على القاعدة. طيب وهل فيها إثبات؟ نعم فيها إثبات. يستفاد من قوله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين فيها يستدل على
مجمل.
نعم مجمل وإثبات مجمل. النبي مجمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والإجمال المجمل
والحمد لله.
نعم في قوله والحمد لله رب العالمين. هذا مثال للإدراك المجمل، أخذناه مقدم يعني. هذا مقدم. وأما النبي المفصل فهو موجود في نصوص. نبي مفصل يعني نبي على خلاف القاعدة الأغلبية العامة، أو قاعدة ليست يعني قاعدة مضطردة بل هي أغلبية. من النفي المفصل قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هل هذا نفي عام؟ هل هو نفي عام؟ نفي للنقائص عموما؟
لا
نفي للسنة، السنة التي هي مبادئ النوم، ونفي للنوم. طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوفون
نفي مفصل.
لا ربع تكلمون خليك توكل على الحق. لم يرد محفوظ ان شاء الله. لا تجيب لا بس ولد تصير معنى ما يقول يعني اذا خرج عن هذا المثال انت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما نوع على النبي؟
مفصل.
ولا يؤوده حفظهما. نفي الأود يعني لا يكرسه ولا يكرس. مجمل المفصل مجمل المفصل نفي الأود ولا يؤوده نفي المفصل. لأنه معين نفي لنقص على وجه التعيين. ولا يقول حفظهم ولا يظلم ربك أحدا. مفصل. لا يظلم ربي ولا ينسى. مفصل كله هذا الذي يلد ولم يولد. أن لا يكون له ولد ولن تكون له صاحبة. لكن ليس كمثله شيء.
مجمل.
لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ فلا تجعل الله أندادا. سبحان الله عما يصفون. يقول الشيخ بعد هذا: وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه وتعالى أنزل أو وصف نفسه أو ذكر من أسماء وصفات ما أنزله في محكم آيات. نعم، الله عرف عباده بنفسه بما أخبرهم به من أسماء وصفاته وأنزله في محكم آيات في القرآن. ففي القرآن ذكر كثير من أسماء الله وكثير من صفاته سبحانه على وجه التفصيل. ذكر من أسماء وصفات ما أنزله في محكم آياته على وجه التفصيل، يعني على وجه التعيين والتخصيص، والشواهد لذلك كثير، كما قال سبحانه وتعالى وبدون يعني تخصيص: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بكمالها، أين الشاهد من آية الكرسي؟ الحي القيوم. وفي آخرها آخر شيء: وهو العلي العظيم. إذا آية الكرسي كم فيها من الأسماء الحسنى؟ أربعة. وفيها الاسم الجامع، الاسم الجامع
لفظ جلاله،
لفظ جلاله الله، هذا الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن آية الكرسي نستشهد بها في الإثبات، نستشهد بها في النبي الذي تقدم به.
نعم، لا تأخذه سنة،
لا ما تقدم الاستشهاد بها قريبا عنها. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة فيها إثبات مفصل: الله أحد، الله الصمد، إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد نفي مفصل، لأن نفي لمعاني مخصوصة، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل ما قبله. هذه الآية تعتبر في الأول تذكر هنا. وقوله سبحانه وتعالى: وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الودود، وهو السميع البصير. نعم، وهو العليم الحكيم، هذه كلها آية يعني من الجمل التبيينية. نجد في القرآن كثير من الآيات يليل بذكر الأسماء الحسنى. والسارق والسارق وقصوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ونظائر هذا كثير في القرآن، يعاقب الله يختم الله الآيات التي آيات الأحكام أو آيات ذكر المخلوقات يختمها بذكر بعض أسماء الحسنى. فهذه الآيات فيها إثبات مفصل: وهو العليم الحكيم، مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها إثبات وفيها نفي، فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، لأنه في تنصيص على الاسمين سميع وبصير على وجه التعيين. يصور لهم الفرق بين الإثبات المجمل والإثبات المفصل. ما الفرق؟ قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله وهو السميع البصير. الفرق بينهما
هذا الأول.
الآية الأولى فيها إجمال من الله الأسماء الحسنى، هل في تعيين الاسم؟
لا،
ما في تعيين الاسم. لكن وهو السميع البصير في تعيين اسمه وهو العليم الحكيم اثبات البصر، وهو الغفور الودود اثبات البصر. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. يعتبر ايه؟ مبسط. لكن الحمد لله رب العالمين مجمل كما تقدم آنفا، الحمد لله رب العالمين مجمل. فهذه الشواهد فيها لكم جملة من أسمائه الحسنى على وجه التعيين، وكل اسم فإنه متضمن لصفة كما هي القاعدة، أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة من صفاته، وهو السميع البصير فيه إثبات اسمين من أسماء وإثبات صفتين من صفاته وهما السمع والبصر، وهذا لا قل في بقية الأسماء الحسنى. وهو العليم الحكيم فيه إثبات العلم والحكمة لله، وإثبات اثنين من أسماء الحسنى وهما العليم والحكيم. ومن هذه الشواهد التي مرت بنا آنفا قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إثبات مبطل
عندنا شيخ وهو بكل
شيء. طيب طول بدل اللابة وهو بكل شيء. فهذه أربعة أسماء معينة مبطلة، إذن هذا إثبات مبطل، لأنه فيه إثبات أربعة أسماء على وجه التعيين وهو بكل شيء عليم. طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات بعض الصفات الفعلية، الخلق والاستواء صفتان فعليتان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيها إثبات العلم والمعية لله سبحانه وتعالى. والفضل في أعمال عباده، فكل هذا من قبيل الإثبات المفضل، لأن فيه إثبات هذه الأسماء وتلك الصفات على وجه التعيين. نعم بعده طلع يا عبد الرحمن. نعم بعد قوله تعالى
فإذا يسلم السبع ما أحفظ الله وكريم الديوانه أحفظ أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقول يحبون ويحبونه، وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغلب الله عليه ولعنه وأعدنا وعذابا عظيما، وقوله إن الذين كفروا من آدم لمقت الله عدوكم مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بتشبيه لهم من الرحمن والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لنا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال ثلاثين طائعين، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب السور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله يومئذ نجيهم فيقول أين شركائي الذين وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
إلى أن خلق عند الآية وصفة خاصة. هذه هي جملة من النصوص المشتملة على صفات الرب سبحانه وتعالى، وكلها قد تضمن ذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى على وجه التعيين. فقوله سبحانه وتعالى ذلك بانه اتبع ما اسخط الله وكره رضوانه، فيه اثبات السخط والرضا لله تعالى. وهكذا قول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات الرضا لله رضي الله عنه. وقوله ويقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني الغضب. وهكذا قوله تعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله في ذكر المقت، وكلها من قبيل الصفات الفعليه كلها المحبه. وكذلك قوله تعالى يحبهم ويحبونه في اثبات صفه المحبه. فهذه النصوص دلت على اثبات هذه الصفات لله تعالى من المحبه والبغض الذي هو المقت، لان المقت فسر بماذا؟ المقت اشد البغض والرضا والسخط. فدلت هذه الايات على اثبات هذه الصفات لله تعالى على وجه التعيين والتخصيص، فكانت من قبيل الاثبات المفصل، كانت من قبيل الاثبات المفصل. ومن هذا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نديا. هل عندك الايه؟ ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل يمكن القبر؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. في هذه الايات اثبات صفه الكلام لله، الكلام والتكليم، وانه قال، انه سبحانه وتعالى قال ويقول ونادى وينادي، وناداهما ربهما في الماضي، ويوم يناديهم متى؟ في فرق بين وناداهما وقول ويوم يناديهم، نادى في الماضي، ويوم يناديهم متى؟ يوم القيامة. وناديناه من جانب الطور الأيمن موسى. ففي هذا إثبات صفة الكلام والتكليم، أنه تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وأنه يكلم من شاء من عباده كيف شاء. فكلم موسى تكليما، وكلمه ندان أي بصوت رفيع، وكلمه نجاد يعني بصوت خفي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فكل هذا من الإثبات الموصل، لأنه إثبات لصفة الكلام على وجه التعيين وعلى وجوه متنوعة، لأن الله أخبر بأنه ذكر صفة التكليم والكلام تارة بلفظ التكليم وتارة بلفظ القول. إنما قولنا لشيء، وإن قال ربك للملائكة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فذكر صفة الكلام له سبحانه وتعالى تارة بلفظ التكليم، تارة بلفظ القول، تارة بلفظ النداء والنجاة. وهذا ظاهر أنه كله مكلف، والتكليم أو الكلام هو من الصفات الذاتية الفعلية كما لا
إنما أراد شيئا أن يقول مثل قول هذا الشيخ. طيب أراد أن أراد شيئا أراد
والإرادة
إثبات
صفة الإرادة. ربنا تعالى يريد، تقول إن الله أراد كذا ويريد كذا، أجل؟ نعم.
وقوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المسلم المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء ربه تعالى وصفاته، فإن فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته من في تفصيل ما أدى الله فيه عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه أجمعين. وأما من
ذا خلوا بعيد
قولكم
يكون كتاب قول الله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم في عزة عدد من أسمائه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام مؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هذه الايات ساقع الشيخ بالاستشهاد على الاثبات المفصل. نعم وقد اشتملت على كثير من الاثبات المفصل ففي اثبات جملة من أسماء الله الحسنى يمكن نقول إنها 14 اسم. وفيها نافي مجمل يمكن سبحان الله عما يشركون تنزيه الله تعالى عن جميع الشرك جميع الشركاء سبحان الله عما يشركون. طيب هو الله الخالق البارئ المصور هذا داخل في القاعده اثبات البصر له الاسماء الحسنى تقدم انه اثبات مجمل اذا يعني لا يكفيها اثبات مفصل واثبات مجمل وفيها نفي مجمل له الأسماء الحسنى يعني بعد الخصوص بعد ذكر هذه الجملة من الأسماء جاء العموم بأن لله الأسماء جميع الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء فجميع أسماء الرب حسنى ليس شيء منها دالا على نقص بل كلها حسنى تدل على المعاني العظيمة الجليلة تدل على صفات الكمال والجلال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إثبات مفصل وهو العزيز الحكيم وإذا لاحظنا يعني هذه الأسماء نجد إن منها ما يدل على كل اسم يدل على صفة العزيز الحكيم في إثبات العزة والحكمة الخالق البارئ المصور وقال يا الرحمن الرحيم في إثبات الرحمة العامة والخاصة كما تقدم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إثبات الملك لله فهو الملك المالك لكل شيء الملك على كل شيء القدوس والقدوس فسر بأنه الطاهر والمتقدس عن كل نفس وعين والسلام وبهذا الاعتبار يكون اسمه السلام واسمه القدوس يتضمنان ما يتضمنان القدوس السلام يعني السالم عن كل سالم من العيوب والآفات إذا اسمه القدوس والسلام يتضمنان يتضمنان نفيا مجملا فيتضمنان نفيا مجملا السلام اسمه السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فهو السلام اسمه السلام يتضمن انه السالم من جميع الآفات وجميع العيوب. هو في نفسه إثبات إثم، لكن هو يتغنى هو بالأي يعني النقص. هو من حيث النقص هو إثبات من قبيل الإثبات المفضل، لأنه يتغنى الإثبات، لأنه إثبات إثم من أسماء الحسنى على وجه التعيين. لكن هذا الإثم يحمل تنزيها عاما، فيكون متضمنا لنفي المؤمن او الدرد السلام المؤمن المؤمن المؤيد المؤمن المسجد بامكانه يعني معد لعباده بما يقول اطعمهم جوعا منهم من خوف، والمسجد لانه مقدر للصالحين بما يقيم من الدلائل على الصفات، والمؤمن يعني الحفيظ. نعم، المؤمن العزيز الجبار المتكبر المتعالي عن كل سوء سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون الى اخره. يقول بعد فضل هذه الايات وهذه الشواهد الى غير ذلك من الايات والاحاديث. وهذه الكلمه تحسن التناقض، اي الاحاديث ان تتنشر من الاحاديث، ولكن كانه أشار إلى ما هو معلوم في الأذهان عند أهل العلم وطلاب العلم إلى غير ذلك من الآيات المحفوظة المعروفة وغير ذلك من الأحاديث، يعني غير ما ذكر من الآيات، آيات وأحاديث كثيرة. وفي تلكم الآيات والأحاديث من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفس التمثيل ما أدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فبهذه النصوص هدى الله عباده إلى الصراط المستقيم وطريق الحق في معرفته سبحانه وتعالى. فالذين فغسل وأتباعهم عرفوا الله معرفة صحيحة، فأثبتوا له الأسماء الحسنى وأثبتوا له صفات الكمال، ونزهوه عن المعايب والنقائص، نزهوه. وإذا ذكروا صفاته كمان ذكروها على وجه التفصيل، وإذا أرادوا تنزيهه ذكروا ذلك على وجه الإجمال، لأنها هي الطريقة المدلى في المشي. فالطريقة المدلى في المشي الإجمال في النافي والتفصيل في الإثبات. وتقدم أن تلك قاعدة أغلبية، فقد يأتي النفي مفصلا كما في الأمثلة المتعددة السابقة، كما قد يأتي الإثبات مجملا. وما عرفنا من أمثلة الإثبات المجمل؟
ولله الأسماء الحسنى،
ولله الأسماء الحسنى إثبات مجمل. وأيضا لا إثبات مجمل، إثبات مجمل ما جائز، ما الدليل عليه؟ دليل؟ ما نرجع لك يا حماد، ما من الإثبات المجمل سوى الآية دي ولله الأسماء الحسنى.
الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين. صح. إذن نأتي بسورة الفاتحة، الحمد لله في إثبات
مجمل،
في إثبات مجمل رب العالمين.
اثبات
مفصل، اثبات اسم الرب، اسم الرب لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مفصل. سورة الفاتحة قل هو الله واحد فيها اثبات مفصل ونفي مفصل واثبات
مجمل.
طيب في مثال وهو قوله تعالى ولله المثل الاعلى، قال المفسرون يعني ولله الوصف الأكمل والأطيب والأكمل، الأطيب والأكمل، ولله المثل الأعلى يعني له الوصف الأكمل. هل يكون نعتبر من أي الأنواع إثبات مجمل؟ فإنكم ثلاثة أمثلة فيها إثبات مجمل. ماذا الرحمن على العرش استوى؟ إثبات مفصل. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض. هذا اثبات الخلق. وما بينهما وما تحت الثرى. وان تجرب القول فانه يعلم السر واخفى مفصل. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى والمجد.
تقدم ذكر منهج الرسل في صفاته تعالى نفيا واثبات. وان منهجهم انهم يصفون الله في اثبات مفصل في اثبات صفات الكمال على وجه التفصيل ونفي ما لا يصفه له على وجه الاجمال. وسبق ذكر جمله من الشواهد الداله على هذا وهذا وبيان ان هذه قاعده اغلبيه وانه قد ياتي النفي مفصلا وله امثله عديده تقدم. وقد يأتي الإثبات مجملا وله أمثلة ونجد في النص الواحد ما يجمع بين هذه الأنواع. مثل سورة قل هو الله أحد فيها أنواع منها إثبات مفصل في جملتين ونفي مفصل وإثبات مجمل وأعني ونفي مجمل. آية الكرسي يمكن نجد فيها إثبات مفصل في مواضع منها ونفي مفصل في مواضع منها أيضا في مواضع منها. ومن ذلك قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يعتبر يدخل في أي الأنواع. من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه إثبات ولا نافي؟ نافي لأن من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهكذا قوله ولا يحيطون بشيء من علم. فهي كنت فيها أنواع من الإثبات والنفي لكن كل ما فيها فيما يظهر من قبيل الإثبات المفصل أو النفي المفصل. والأحاديث هكذا أيضا اشتملت على إثبات كثير من صفات سبحانه وتعالى. فمن صفات الله ما لم يثبت في القرآن وإنما ثبت في السنة وكل منهما مصدر لشرع الله لما يجب الالتزام به عقيدة أو عمل. ولهذا قسم الشرع الكلام بقوله إلى أمثال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وإن لم يذكر شيء من الأحاديث فإنها معلومة عند أهل العلم في دواوين الإسلام من الصحيحين وغيره. نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وأما من جاء ورحل عن سبيله من الكفار والمشركين والنبي والمشركات ومن دخل في هذه الأمة الطاغية والنسبة الكفر والجهلية والطرائق الطاغية ولكن يسلم على وجه ذلك فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التقصير ولا يثبتون إلا ظلولا مطلقا لا حقيقة له بين التقصير. وإنما يقولون وجود امتيازان يستمر تحققه في
الأعيان
وقولهم يسد غاية التعبير وغاية التنفيذ فإنهم يمثلون له بالمجتمعات والمعلومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستمر من الشفات.
وبعد بيان طريقة الرسل ومنهج الرسل في صفاته سبحانه وتعالى تلك الطريقة المثلى الطريقة القويمة الحكيمة التي تشهد العقول والفطر بكمالها وحسنها في مقابل ذلك طريقة الحائدين عن سبيل المرسلين. فبعد بيان الطريق القويم يحسن ذكر طريق وسبيل الغاوين والضالين. وهذا من بيان الحق من وجوه بيان الحق ذكر ضده. والله تعالى يذكر في كتابه يعني أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وطريق المؤمنين وطريق الضالين، طريق المهتدين وطريق الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والآية الكرة: وأما من حاد وزاغ عن سبيله، عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين. الكفار والمشركون هم الحائدون، كان الكفار والمشركون جميعهم حائدون عن سبيل الرسل. ومن دخل في هؤلاء من أهل الكتاب، من دخل في الكفار والمشركين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من كفر، ليسوا سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر. لكن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم مؤمن وكافر، ها خلاص، من آمن بالرسول صار دخل في عداد المسلمين وصار مسلما، وإن كان وإن صدق عليه أنه من أهل الكتاب، إذا كان يعني في الأصل يهودي من أهل الكتاب لكنه مؤمن آمن، ولكن يتناسى هذا. عبد الله بن سلام يعني هو من أهل الكتاب، لكن من أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن دخل في هؤلاء من أهل الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصادئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية، دخلوا في دائرة المشركين ودخلوا مع المشركين في إلحادهم وضلالهم. الصادئة، الصادئة طائفة ذكرها الله في كتابه من جملة فرق، من جملة فرق العالم، ذكرهم في ثلاث آيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالصابئة هم من جملة الطوائف التي تنقسم، من جملة الطوائف التي تنقسم إلى مؤمن وكافر. فالصابئة منهم الصابئة الحنفاء الموحدون المؤمنون، ومنهم الصابئة المشركون، ومن الصابئة المشركين قوم إبراهيم عباد الكواكب. والمفسرون يختلفون في تفسير الصابئة، منهم من يقول انهم قوم يعبدون الملائكة، ومنهم من يقول انهم يعبدون الكواكب، ولا منافاة. فالصابئة يعني طوائف، لكنهم في الجملة ينقسمون. فمن الصابئة من دخل في دين الكفار والمشركين فألحد في الدين وضل عن سواء السبيل، والمتفلسفة، متفلسفة يراد بهم الفلاسفة أو مختلف الفلسفة. والفلسفة في الأصل كلمة يونانية معناها محبة الحكمة، والمتفلسفة هم الذين احترفوا واعتنقوا الفلسفة اليونانية. وقال الشيخ يعني بهم المتفلسفة يعني من المنتسبين للإسلام، من المنتسبين للإسلام من اعتنق فلسفة اليونان. غيرهم يعني ما هو أوسع من ذلك المتفلسفة ممن يجتهد في الإسلام أو لا يجتهد في الإسلام. من المتفلسفة والفلاسفة يعني أنواع منهم الفلاسفة الجاهلية الجاهلون للخالق ومنهم الفلاسفة الإلهيون يعني الذين يقرون بالخالق ويتكلمون في شأن الخالق ويتكلمون يعني في النبوات فهؤلاء يسمون بالفلاسفة الإلهيين. أما الفلاسفة التالية فلا مكان لهم هنا لأن المقام في الحديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى ومن ينكر وجود الرب هل يتكلم معه في إثبات الصفات؟ لا يتكلم لأنه لم يقر بالأصل بالموصوف حتى يتكلم معه في صفات الإله لم يثبت إله عن أصل. أما الفلاسفة الإلهيون فإنهم يقرون يعني بالخالق في الجملة حسب دعواهم وهم أنواع. من الفلاسفة الإلهيين من جثبتوا صفات في الجملة ومنهم من يجحد صفات الرب سبحانه وتعالى. وزعيم ملاحدة الفلاسفة اليونانيين هو من يسمونه بالمعلم الأول أرض فهو حامل لواء الإلحاد والشرك والتعطيل وعلى سبيله سلك من يسمون بفلاسفة الإسلام وأشهرهم في هذا هو ابن سينا هذا الذي يقدس ويعظم عند جهلة المسلمين أو جنازقة المسلمين منافقين. فابن سينا إذا عظم لطبه فالأمر في هذا سهل لأنه عظم في أمر عادي بأمر عادي وبخبرة عادية وبعلم تجريبي لكن تعظيمه مطلقا مع ما يعرف عنه من الإلحاد ضلال مبين دليل إما على الجهل أو على الزيغ لأن من يعظمه قد يكون جاهلا في حاله قد يكون جاهلا في حقيقة أمره فيعظمه لما يسمع عنه من الذكاء والجهة والخبرة والحذق. نقول يا شيخ والقرامطة الباطنية أو القرامطة الباطنية الباطنية إما أن تكون صفة موضحة عندكم القرامطة الباطنية ولا والباطنية الباطنية إما أن تكون صفة موضحة أو القرامطة الباطنية أو تكون صفة مؤسسة وهذا لأن ما في قرانطة إلا وهم باطنية إذا فهي مجرد توضيح فقط القرانطة الباطنية فالقرانطة الباطنية ليس هناك قرانطة غير باطنية لكن اسم الباطنية في حد ذاته أعم يعني فاسم الباطنية يطلق على كل من يدعي أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منه ويدخل تحت هذا الإطار طوائف من الناس بأسماء معروفة مثل الإسماعيلية والنصيرية وكذلك الاتحادية من الصوفية ملاحدة الصوفية باطنية ومن باطنية الكرامطة وقد يطلق اسم الكرامطة على الباطنية بشكل إجمالي يعني من نوع إطلاق الخاص وإرادة المعنى يعني يمكن تسمي لأن القرامطة هم سلف الباطنية وهم أصل الباطنية
وهؤلاء الباطنية لهم هذه الأسماء